إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واتبع خطاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أردنا أمثال القرآن الكريم الكافر وكشفت ما يعتلج في صدره وما يسيطر على عقله وما يؤثر في قراره، وأردنا صورة لحالة الكافر النفسية والسلوكية وغير ذلك، وننتقل إلى هدف آخر من أهداف أمثال القرآن الكريم، ألا وهو أيضا متعلق بالكافر أيضا، ولكن هذه المرة من خلال أعمال الكافرين. والفرق بين هذه وتلك أننا كنا نتحدث عن الكافر كصورة، ولكننا سنعيش مع أمثال القرآن الكريم وهي تتحدث عن أعمال الكافرين. والوشيجة متينة والصلة وثيقة بين الإنسان وبين عمله، فالعمل دليل الإنسان وعنوان الإنسان، وإذا كان الإنسان كتابا مغلقا فإنك تستطيع أن تستدل عليه من خلال أعماله، فإن الأعمال هي العنوان. والعمل جزء مهم من العقيدة، بل هو الدليل الذي يظهر عقيدة الإنسان. وإذا كان الإيمان شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء شاهق، فإن هذه الشجرة تثمر الطاعة والبر. وإذا كان الكفر أيضا شجرة خبيثة في صدر خبيث، فإنها تثمر المر. وأمثال القرآن تتدخل في هذا لتبرز لنا أعمال الكافرين ومصير هذه الأعمال. والكافر أحيانا يفعل طاعة أو ما ظاهره طاعة كأعمال البر والخير وإطعام جائع وكسوة عريان وتطبيب مريض وغير ذلك من هذه الأمور. وأحيانا يفعل الكافر سيئات لا يرجى فيها خير ولا يجني المجتمع من ورائها نفع. هذه أعمال الكفار، هل هذه الأعمال تنفعهم؟ ما مصيرها؟ ما مآلها؟ هل سيجنون منها خيرا؟ تعالوا لنسمع أمثال القرآن وهي تكشف لنا هذه الحقيقة. يقول الله عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وطارة نجد أمثال القرآن تصور لنا أعمال الكافرين بصورة الرماد التي تذروه الرياح، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وأحيانا بريح مهلكة مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بصورة عامة أعمال الكافرين طارة تأتي في صورة رماد أو في صورة هلاك أو في صورة سراب أو عقاب، ومجموع ذلك كله من خلال هذه الأمثال التي عرضنا مجموع في قول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن الأعمال التي قدموها سواء كانت من خير أو من شر إنما هي هباء تختفي أو تبدو متناثرة لا تكاد ترى مع التباسها بأي شعاع يتصل بها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فما قيمة الأعمال الخيرة إذا انحدرت من نفس شريرة؟ وما قيمة الطاعة إذا كانت تخرج من جوارح تمرست على معصية الله عز وجل؟ إن هذه الأعمال لا تجدي ولا تنفع. ولكن القرآن الكريم لا يقول مثل هذا الكلام بطريقة مجردة على طريقتنا نحن، وإنما القرآن الكريم يرسم صورة ليخرج المعنى المعقول في صورة محسوسة، وليرسم من خلال التصوير مشاهد حية تشعر فيها بالحركة والحيوية لهذه المعاني الذهنية، أي أنك تنتقل من إطار النفس والمعاني الذهنية المجردة إلى إطار واقع مرئي تشاهده بالعين وتلمسه بالحواس المختلفة، فهو يتحرك أمامك تشهد حركاته وتسمع أصواته وتتحسس انفعالاته، وتلك طريقة القرآن الفريدة. وتعالوا لنعيش مع مثلين من أمثال القرآن الكريم يصوران أعمال الكفار. قال الله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. يا سلام. لنبحث أولا عن سياق المثلين. السياق جاء من خلال صورة النور، والنور يشع في الصورة أو يشع في الصورة في كل جنباتها وفي تعليماتها وفي أدبياتها. ومنذ فترة قصيرة حدثنا القرآن عن أثر العلم بالله في قلب المؤمن، وانتهى بهذا التزييل الرائع نور على نور. وعلى طريقة القرآن يجمع بين الضدين ويجمع بين المتقابلين في قرن واحد، حتى يستطيع قارئ القرآن أن يميز بين الفريقين، بين من هداهم الله ومن عاشوا في ضلال، بين من أضله الله وبين من هداه الله، بين من اختار طريق الإيمان والآخر الذي اختار طريق الشيطان، ويضع ذلك في مقارنة رائعة أمام عين الإنسان ليختار. هذا فريق النور إذا أردت أن تبصر موضع قدميك وأن تمضي على طريقك من غير أن تكبو، وذاك طريق الظلام والظلمات لمن يريد التخبط أو يعيش في التيه. فالآيات السابقة حدثتنا عن مثل قرآني ليبرز أثر معرفة الله والإيمان بالله في قلب المؤمن، وانتهى بهذه الحقيقة نور على نور. ثم يأخذنا السياق ليرسم صورة لأعمال الكافرين وأثر الكفر في نفس الكافرين. وينتهي أيضا بهذا التزييل ظلمات بعضها فوق بعض. يا للمفارقة بين نور على نور وظلمات بعضها فوق بعض. تلتفت أو تبصر لوحتين، الأولى مشرقة ناعمة هادئة، والثالثة محرقة مظلمة متخبطة. انظر إلى الراحة التي تجدها في الأولى حين تنظر إليها، وإلى العناء والمشقة عندما تنظر إلى الثانية. في هذا السياق ولأجل هذا الهدف جمع الله عز وجل بين أثر الإيمان في نفس المؤمن وبين أثر الكفر في نفس الكافر في سياق متصل من خلال سورة النور. بداية المثل: والذين كفروا أعمالهم كسراب، لم يقل وأعمال الذين كفروا كسراب، وإنما قال والذين كفروا، هذا العنوان، وبعدين أعمالهم كسراب، لأمرين. الأمر الأول ليبرز لك مدى التساق الإنسان بعمله، فلا فرق بين عمل الكافرين وبين الكافرين أنفسهم. فإذا قال والذين كفروا فكأنما قال أعمال الذين كفروا. ألم أقل لحضراتكم بأن العلاقة وثيقة بين الأعمال وبين أصحابها؟ إن العلاقة وثيقة، فالعمل هو الإنسان، وإذا أردت أن تعرف ما في نفس الإنسان فانظر إلى أعماله. ولتحقيق هذا المعنى فإننا نجد المثل يبدأ بهذا العنوان: والذين كفروا، أي أن أعمالهم كهم ولا فرق بين الاثنين أبدا. هذه واحدة. الثانية أن التعبير باسم الموصول ومن خلال الصلة اللي هي إيه؟ كفروا، إنها تومئ إلى نوع الخبر. فإذا كانوا قد كفروا ماذا تنتظر من وراء الكفر؟ إن كل عمل يرشد إلى عقوبته أو مكافأته، وطريقة القرآن في المكافآت أو العقوبة كثيرا ما يرتكز على اسم الموصول لما في حيز الصلة من إشارة إلى طبيعة المكافأة أو طبيعة العقوبة. فأنت تسمع في القرآن الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات ماذا ينتظرهم؟ أكيد مكافأة طيبة. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم كذا وكذا كما جاء في القرآن الكريم. طب الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، إذن كفروا وصدوا، طبيعة الصلة ستبرز نوع العقوبة المنتظرة، يبقى أضل أعمالهم. الذين كفروا أعمالهم كسراب، هكذا. فاسم الموصول من خلال الصلة يومئ إلى نوع الخبر، وبهذا يتم التناسق والتناسب الرائع بين الفعل والعقوبة أو بين الطاعة والمكافأة. والذين كفروا يعتبر أيضا عنوان مشوق، وكأنك عندما تسمع الذين كفروا تسأل ماذا حدث لهم، ماذا ينتظرهم، ماذا يكلمنا الله عنهم، ففي ذلك إثارة وتشويق يحرك المتلقي إلى معرفة ما يحدث أو ما يحدثنا القرآن عن هذه النوعية من البشر. والذين كفروا أعمالهم كسراب، فسر بعضهم الأعمال بأن المقصود في هذا هي الأعمال الخيرة. طب هم لهم أعمال خيرة؟ نعم، ظاهرها الخير، لكنها أعمال إنسانية يأخذون مكافأتهم من أهل الدنيا، ينتظرون الثناء الجميل أو ينتظرون رد فعل من جنس الفعل، أو أن الناس تتحدث عنهم أو يكتبون مدرسة بأسمائهم أو مسجد إلى غير ذلك من هذه الأمور. أيا كان، فإنهم إذا عملوا أعمالا ظاهرها البر ولكنها لغير الله فإنهم يأخذون أجرهم عليها في الدنيا ولكن لا أجر لهم في الآخرة. طيب، ولكن هناك أيضا أعمال لهم سيئة. القرآن ضرب مثلين، وكلا المثلين يغطي أو يكتنف أحوال الكافر. فالكافر إما أن يعمل عملا ظاهره الخير، وإما أن يعمل عملا ظاهره الشر. وللأول مثال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. أما الأعمال القبيحة فلها مثال، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. وهذا هو سر التنوع في المثل. يعني الله سبحانه وتعالى لم يضرب مثلا واحدا لأعمال الكافرين، ذلك لأن أعمال الكافرين ليست واحدة، وإنما هم يعملون أعمال متعددة. فلما كانت الأعمال متعددة كانت الأمثال القرآنية متعددة لتشمل كل أنواع التنوع في هذه الأعمال. وأحيانا الكفار أنفسهم ليسوا سواء، فمنهم جاهل ومنهم صاحب هوى. وبالتالي الذين يعيشون في جهل فلهم مثل كسراب بقيعة، أما أصحاب الهوى الذين يتخبطون في أهوائهم فهم كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب إلى آخره، من فوقه موج من فوقه سحاب. ابن كثير رحمه الله يلفت أنظارنا إلى ثنائية الأمثال في السياق الواحد. يعني يحدثنا القرآن عن معنى ولكنه يضرب له مثالين اثنين. ضرب مثلا مثلين للمنافقين في قول الله عز وجل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، بيسموه المثل الناري. أو كصيب، هذا المثال الثاني، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، وبيسموه مثل مائي. أي أنه جمع بين مثلين في سياق واحد. ومثل ذلك تكرر أيضا في سورة الرعد، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أو قبلها ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. وهنا في هذا السياق يضرب الله مثلين لعمل الكافرين. لماذا؟ قلت لإما لأن المقصود أن الكفار طوائف وكل مثل يشف عن طائفة بعينها من الكافرين. فمثلا أو والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. ابن كثير قال هذا المثل في الجاهل المركب. أما قوله أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، فهو الكافر صاحب الجهل البسيط. أي أن الكفار على نوعين، من يعيش في جهل مركب ومن يعيش في جهل بسيط. الأول يناسبه أعمالهم كسراب، والثاني يناسبه أو كظلمات في بحر اللجي. وقيل على كما هو عند الألوسي في روح المعاني بأن المثلين واحد يتعلق بأعمال الكافرين في الآخرة، اللي هو والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، هذا عملهم في الآخرة. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا. هذا المثل يبرز عمل الكافر في الآخرة. أما المثل الثاني أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج، من فوقه سحاب، فهذا يبرز عمل الكافر في الدنيا، وهذا سر التنوع. وقال أيضا رأيا آخر بأن والذين كفروا أعمالهم كسراب، هذا في لحظة الموت، أو كظلمات في بحر اللجي، هذا في يوم القيامة. ويكون قد رتب المثلين ترتيبا واقعيا زمنيا يتناسب مع حالة الكافر. فالكافر ينظر عند إلى عمله في لحظة الموت فلا يجد إلا سرابا قد علق في يده، وينتظر عمله يوم القيامة فلا يجد إلا ظلمات متراكبة يعيش فيها. ولنعد إلى المثل بالتفصيل. والذين كفروا أعمالهم كسراب، يا سلام، أمثال القرآن عجيبة، وأعجب ما فيها أنها تلتقط صورة تقع عليها الحاسة الإنسانية وتبصرها الطبيعة البشرية، بحيث هي عندهم مألوفة وعند أفكارهم وفي ثقافتهم معروفة، فلو ضرب المثل بشيء غريب إذا لفقد قيمته. ولكن القرآن يضرب مثل بشيء يتكرر، والناس قد اعتادوا عليه ورأوه، ولذلك يضرب الله المثل لأعمال الكافرين بالسراب. السراب هذا الشعاع اللامع الذي يبدو أو يظهر في الفيافي في وقت الهاجرة، ترتفع حرارة الشمس وتضرب الرمال بسياطها فينعكس شعاعا منها، يعلق ما يعني يعلق في أرض مستوية بقيعة، والظمآن الذي يبحث عن الماء ينظر أو يرمق بعينه من بعيد فيتراءى له هذا السراب، فيقترب منه على شغف ويدنو منه على ولة، يريد أن يروي غلته وأن يشفي أو أن يسقي ظمأته. فبينما يتحرك نحو المكان لم يجد في المكان إلا السراب، والحسرة والخيبة تنتظر كقابض على الماء خانته فروج الأصابع. والذين كفروا أعمالهم كسراب، ألا طب إيش معنى السراب؟ لماذا اختار هذه المفردة؟ السراب لأنه يبدو من بعيد ساربا في المكان، أي جاريا فيه، والكلمة بلفظها توحي إليك بالماء السائل، ولهذه الخصوصية اختار لفظة السراب. والماء السارب هو الذي يجري ويتفلت، وهم إذا وصلوا عنده في المكان الذي يحسبون أن فيه ماء وجروا خلف السراب الملتاع الذي يبدو أمام عيونهم، عندما ذهبوا وجدوا أن السراب قد جرى وأن الماء قد اختفى وليس ثمة ماء من الأصل. أعمالهم كسراب بقيعة، شمعنا بقيعة؟ لأن القيعة هي الأرض المستوية الملساء التي يظهر فيها السراب بوضوح، وبقيعة صفة للسراب. والصفة الثانية يحسبه الظمآن ماء، يا سلام، يحسبه بخلاف يظنه. بعض المفسرين قال الحسبان والظن شيء واحد، ولكن الراغب في المفردات قال لا، هناك فرق بين الحسبان وبين الظن. فالظن هو عبارة عن ترجيح أمر ويخطر في ذهنك نقيضه، يبقى أنت لما تختار حاجة وفي ذهنك نقيضها يبقى هذا ظن. أما الحسبان فهو أن تختار أمر وليس في ذهنك نقيضه، يبقى أنت اخترت لما غلب على ذهنك من أن الذي اخترته صحيح. إذا كانت الأمور فيها مقارنة يبقى الاختيار ظن، أما إذا خلت من المقارنة وأنت اخترت شيئا واحدا لا من متعدد ولا من متضادين فهذا هو الحسبان. والقرآن الكريم اختار هنا لفظة يحسبه لا يظن، ذلك لأنه ليس في مقام خيارات ولا مفاضلة بين أضداد، إنما هو يجري خلف السراب الذي رآه، فليس أمامه إلا خيار، إلا خيار واحد، وليس أمامه إلا قرار واحد، هو أن يجري خلف هذا السراب يبحث عن الماء ليروي الغلة ويشفي الظمأ. بقيعة يحسبه الظمآن ماء، طب يحسبه الظمآن، طب السراب يخدع أي حد، لكن لماذا اختار هنا الظمآن؟ الظمآن هو شديد العطش، وشديد العطش يبحث عن الماء في بشتى الطرق، ولهفته إليه أكثر من لهفة الآخر عليه. الماء إكسير الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي ويحتاجه كل إنسان، لكن حاجة الظمآن إلى الماء أكثر من حاجة الغير، ولذلك اختار هنا الظمآن يحسبه الظمآن، هذه واحدة. الثانية ليتسق مع طبيعة المثل، فالمثل يريد أن يصور حاجة الكافر إلى أعماله التي عمل، وذلك يتأتى من خلال حاجة الظمآن إلى الماء، فهو يبرز شدة الحاجة للكافر، فكما أن الكافر تشتد حاجته إلى أعماله في يوم القيامة، فإن هذه الحاجة هي أيضا تشتد للظمآن عندما يبلغ الظمأ به مبلغه، وبالتالي يتلهف على الماء. الثالثة أن الخيبة التي يجنيها الكافر من وراء أعماله لهي كالخيبة التي يجنيها الظمآن من السراب، لهذه الخصوصيات الثلاثة ذكر لفظة الظمآن. يحسبه الظمآن ماء، هذه صفة ثانية للسراب، يبقى كونه في قيعة وكونه يحسبه الظمآن ماء. تعالى للتالتة، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، حتى إذا جاءه الله، القرآن بيحدثنا عن الذين كفروا، والذين كفروا جمع، لكن حتى إذا جاءه ضمير الفاعل في جاء ضمير مستتر هو مفرد، وضمير المفعول جاءه أيضا ضمير مفرد، فكيف انتقل القرآن من الجمع في والذين كفروا إلى المفرد في جاءه؟ هذا هو الإشكال. والذين كفروا، قلت قبل ذلك قلت بأن عندما يتحدث القرآن عن الكفار يأتي بهم جميعا، لأن الكفر في الأصل طينة واحد زي ما بنقول كتلة واحد، لكن في المحاسبة يفرد الضمائر، لأنه مما يهون العقوبة على الإنسان أن يجد نظراء له فيها، ومن أراد أن يتأسى بمصيبة فإنه ينظر إلى شركائه فيها، فإن حالة المصابين تدفعه إلى السلوى والتعزي، لكن إذا وجد نفسه وحيدا في مصيبة فريدة لم يرها عند غيره فإن ذلك مما يؤلم ويشقي ويزيده أو يزيده عذابا فوق العذاب. فهو إذا أراد القرآن أن يتكلم عن الكافرين تكلم عنهم كتلة جماعة، أما إذا أراد أن يتكلم عن الحساب تكلم عن واحد بمفرده، وهذا مما يزيد في عذابه ومشقاته، ولذلك أفرد بعد أن جمع، فالأولى للكافرين جماعة والثاني لكل فرد من هؤلاء الكافرين هذه الخيبة. ما هي الخيبة الجماعية بتخفف، لكن هذه خيبة فردية. يا لروعة القرآن. حتى إذا جاءه قال له مش وصل إليه أو بلغ غايته عنده أو وصل عنده، لا لا، جاءه. الفعل جاء فيه معنى الضجيج، واللغة تفرق بين جاء وأتى وعاد ورجع وذهب، اللغة فيها كل هذا. لما تبقى حركة المشي فيها ضجيج يبقى جاء، لما تكون خفيفة وكأن الآخر لا يشعر بخطو قدمك على الأرض يبقى أتى. إذا ذهب إلى مكان وأتم مهمته عاد، رجع يبقى خرج من مكان درج عليه ثم عاد مرة أخرى إليه، هذه اللغة. حضر من غياب وهكذا. لكن هنا قال حتى إذا جاءه، يبقى ده واصل للمكان بضجيج، معاه اللهفة ومعاه حركة المشي على الأرض المسرعة بحثا عن شيء يحفظ له حياته وهو الماء، ولذلك قال حتى إذا جاءه. طب الهاء هنا عيد على إيه؟ حتى إذا جاءه، الأول نبحث عن الفاعل. أغلب المفسرين على إن جاءه المقصود بها الظمآن، والزمخشري في الكشاف يقول لا، الفاعل هنا جاءه، ضمير الفاعل هو الكافر. فتعقبه الألوسي وقال هو كأنه يعني بعد التعب شبه الماء بالماء، وهذا لا يتسق مع طبيعة التشبيه، لأن المفروض صورة المشبه به تختلف عن صورة المشبه، وصورة المشبه هي صورة الكافر، فما ينفعش يبقى المشبه به يبقى قائم أيضا على الكافر. وبالتالي الأفضل والأحسن على ما اختار ورجح أبو حيان أيضا بأن الضمير في جاءه يعود على الظمآن حتى يتسق المعنى ويلتئم. أما الهاء حتى إذا جاءه، الهاء هذه إما أن تعود على الصراط، وإما لو اخترنا الضمير ضمير الكافر يبقى الهاء عائدة على العمل، وإما إلى موضع الصراب، تلك ثلاثة في ضمير الكناية كما سماه الرازي وغيره. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. طب هنا إشكال، هو قال إن هو شيء وبعدين لم يجد شيء، طب إزاي؟ هذا الاعتراض سجله الرازي في مفاتح الغيب ورد عليه بأجوبة ثلاثة محتملة. هو رأى سراب وذهب إلى السراب، وبعدين قال حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده، لم يجد ووجد، يبقى نفى أن يكون قد وجد شيء وبعدين أثبت ثاني أنه وجد. طب نحلها ازاي؟ قال لك يعني اما ان احنا نقول ان هو وجد شيئا غير نافع، والشيء غير النافع ليس بشيء، يبقى كانه ما التقاش اي حاجه، او نفسره بانه وصل الى موضع السراب، واكيد ما دام وصل الى موضع السراب يبقى اكيد لم يجد شيء، او انه وصل الى السراب نفسه، وعندما وصل الى السراب فلم يجد الماء الذي كان ينتظر، اذا لم يجد شيء، وبالتالي يتفك الاعتراض. حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. ابو السعود بيقول ان المثل تمام اكتمل عند حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، أما جملة ووجد الله عنده هي مش معطوفة على اللي قبلها، وإنما معطوفة على ما يفهم من الكلام. ووجد الله عنده فوفاه حساب، بيقول إن دي إيه؟ دي زائدة عن المثل. هذا رأي أبو السعود أو أبو السعود في إرشاد العقل السليم. بيجعل ان عبارة ووجد الله عنده فوفاه حسابه دي بقى زائدة عشان خاطر محدش يظن ان عقوبته هتصل به، ان غاية عقوبة هذا الكافر انه لم يجد اعماله. لا، ده في حاجات تانية هتعرض عليه، اللي هي ايه؟ اللي هي ووجد الله عنده فوفاه حسابه. يبقى دي زائدة من اجل اكتمال صورة العرض او عقوبة الكافر يوم القيامة، لكن لا دخل لها في الايه؟ في المثل. تعقبه الألوسي وقال لا، بل إن هذه العبارة داخلة في إطار المثل، لأن المفاجأة لم تتم أو لم تكتمل عند عدم وجوده للماء. يعني هو وصل للسراب، المفاجأة إنه ما التقاش ماء في السراب، هذه مفاجأة. لا، ده أكبر من هذا ومتمم له، هو أنه وجد الله عنده، ذهب إلى شيء مظنون يريد أن يجد خيرا فيه، فوجد عقوبة الجبار الذي لا يستطيع أن ينفلت بين يديه، فأصيب بعقوبتين: عقوبة تبخر ما كان يظن أن يجد، والعقوبة الثانية إنه وجد ما لا يستطيع أن ينفلت منه أو أن يبتعد عنه. وبالتالي قوله ووجد الله عنده فوفاه حسابه داخل في صميم الإيه؟ في صميم المثل. طيب، ووجد الله عنده، كثير من المفسرين يقول لك إيه؟ ووجد الله حكم الله، ووجد الله عدل الله، يقدرون مضاف. طب ليه يا جماعة؟ الفكرة إيه؟ الفكرة هو أنه كافر بالله، والمثل بل ما عليه أمثال القرآن في مثل هذه السياقات، وهي وإن كانت تتحدث عن أعمالهم إلا أنها في الحقيقة تتحدث عن شخوصهم، فلو صلحت شخوصهم إذا لصلحت أعمالهم، وبالتالي هو لو آمن بالله إذا لكان العمل صالحا ونافعا. فما نقدرش بقى مع مضافات ولا محذوفات ولا نقول حكم الله ولا لكن. طب انت هتقول لا، وجد الله عنده، تم الكافر محجوب، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لا، هو المعنى مش في كده. انا لا اقول بان الكافر سينظر او سيرى الله عز وجل، لا، وانما اقول بانه سيجد الدليل اليقيني من خلال هذه، من خلال العرض والحساب والمناقشة وكذا، كل هذا يقوم دليلا على الله، فهو إذا رآها فكأنما رأى الله. وتقدير المضاف يفقد هذا المعنى بريقه وجلالته وهيبته، لكن عندما نعيش مع المعنى القرآني أنه وجد الله عنده، وجد الله الذي كان يكفر به، وجد الله الذي كان يصد عنه، وجد الله الذي كان يستهزئ به، وجد الله الذي كان لا يعمل له، إن هذه هي المفاجأة الكبرى وروعة التعبير القرآني في أنه يأتي بلفظ الجلالة وما يحمل من ظلال الهيبة في وسط هذا السياق، حتى يشعر الكافر بأنه على خطر وخطأ عظيم. ووجد الله عنده، يا الله، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. هذا المثل الأول. المثل الثاني: أو هذه هل يا ترى هي للتخيير؟ بعضهم قال بأنها للتخيير، وآخرون رفضوا هذا وقالوا أنها لا تأتي للتخيير إلا في استفهام أو مثلا في أمر في بهذا، يعني في أمر في استفهام ممكن، أو خبر فيه معنى هذا التخيير، كحديث القرآن الكريم عن كفارة الأيمان: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فأو هنا للتخيير، تختار أي واحد. وبعضهم قال لا، أو هنا للتقسيم. طب أي تقسيم في القضية؟ قال لأنه هو يتحدث المثل القرآني عن حالتين، حالته في الدنيا وحالته في الآخرة، أي التقسيم باعتبار اختلاف الحالات. أو للتنويع، يبقى ممكن أو تأتي للتنويع، يعني بمعنى أن الأولانيين نوع والتانيين نوع. على كل حال، أو كظلمات في، يا الله، أو كظلمات. ابن عاشور بيقول لك، أو لفت نظرنا، مش بيقول لك، بيقول لنا كلنا يعني، إن ليس في القرآن لفظة ظلمة، وإنما ما جاء في القرآن مما يدل على الظلام جاء مجموعا، وهذا يتسق مع كثافة الظلمة وتوظيف هذه الكثافة في مواطن تتناسب معها. أو كظلمات. طيب الجمع بقى، عشان يكثر العدد ولا يكثف ولا يعمل ايه؟ كل هذا ظلمات. تعال نشوف الظلمات دي. يا الله، احنا قلنا هناك نور على نور، يا سلام، لكن هذه الظلمات بعضها ظلمات كده، ظلمات ظلمات هنا ايه؟ ظلمات بعضها فوق بعض. لاحظ الفرق بين نور على وظلمات بعضها فوق. لاحظ الفرق بين الاستعلاء هناك وبين لفظ الفوقية هنا. هناك علو وارتقاء وكذا، هنا فوقية يعني كثافات وتراكمات عشان تكثف الرؤية. أو كظلمات، والظلمات دي فين؟ في لحظه ثلاث حاجات. قال في بحر لجي، أنا واحد لجي يعني كثير الماء، غزير الماء، يعني هو في قاع البحر، في بحر لجي. وبعدين أنا واحد، عشان نشوف الظلمات دي، يبقى قاع البحر بحر لجي، وفوق منه، فوق من قاع البحر موج يغشاه موج، وفوق من هذا الموج يغشاه موج، من فوقه موج، يبقى موج داخلي وموج خارجي اللي هو موج السطح. وبعدين ومن فوق هذا كله سحاب، يعني ما فيش رؤية اطلاقا. طيب ما احنا بنجي نبدأ في الحلقة الجديدة، الناس بتكون نسيت اللي احنا قلناه، استنينا شوية. او كظلمات، لا انا عايز نعد الظلمات اللي موجودة مرة تانية. ظلمات هو قاع البحر. طيب ادي واحدة في بحر لجي. اتنين، فوق من دي حاجة اسمها الامواج الداخلية. تلاتة، امواج السطح. اربعة، السحاب. وقالوا بقى ان عملية النور يبقى محتاجة الى شعاع، لان لا يمكن ان تتم اراءة في غير شعاع. العلم فتحه والجسد امامك ومفيش نور مش هتشوف، يبقى لازم شعاع. طب شعاع الشمس بقى اللي نازل، او النور اللي نازل، بيتكسر، بيحجب منه السحاب شوي والرياح شوي والموج اللي هو السطحي شوي والموج الداخلي شوي، وبعدين لما يوصل لقاع البحر يبقى اذا هي ظلمات. كذلك قلب الكافر في هذه الظلمات، ووددت أن أترككم في غير هذه القاع المظلمة، وأن أخرج بكم من هذه القاع التي هي ظلمات بعضها فوق بعض إلى نور على نور، ولكن يبدو أن ذلك سيتأخر للحلقة القادمة. نلتقيكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى رسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا.
الرحمة.